العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ: ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة. احنا قلنا الحائض قسمان، مبتدأة ومعتادة. مبتدأة هذه لأول مرة يجيها الدم، والمعتادة التي جاءها الدم من قبل ولو مرة واحدة. فالعادة هنا في الحيض بالذات يعني تعرف حتى ولو بمرة، لأن العادات والعرف يختلف فيه من شيء إلى آخر، فيه اللي يثبت بمرة واحدة يصبح عرف وهو قضية الحيض، وفيه اللي يثبت بمرتين، وفيه اللي يثبت بثلاث مرات، وفيه اللي يثبت بالكثرة الكثيرة حتى يعني يتعوده الناس، يعرفوها تلقائيا لأن بتصير من كثرة التكرار، فهي مختلفة. لكن الحيض هذه من الأمور التي تعرف ولو بمرة واحدة. نعم، قلنا بالنسبة للمبتدأ هذه ما نعرفوش، عندهاش عادة، هذه لما يجيها الدم ننتظرها حتى ينقطع. وقلنا علامة انقطاع بأحد أمرين، إما بالجفوف أو بالقصة. قلنا زي ما نعم أبيض زي الجير يكون نهاية، تعرف به نهاية الدم، إما بالجفوف أو بالقصة. إذا كان قعدت يوم ماشي الحال، قعدت حتى دفعة واحدة ومعاجها ماشي الحال تعتبر يوم، قعدت يومين ثلاثة أربعة خمسة اللي هو ما لم تتجاوز نصف شهر، ما لم تتجاوز 15 يوم. إذا وصلت حتى ولو كانت مبتدأ، إذا وصلت 15 اللي بعدها يصبح استحاضة، دم مرض. نعم، علة وفساد يقول الفقهاء. كويس، هذا اللي قعدت يومين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة اللي هو تو صبحت عادتها، هذا اللي جتها أول مرة تصبح عادة، ثم الجاية المرة الأخرى الجاية نضرب لها حساب لعادتها تصبح عادتها 5 أيام 10 اللي زي ما زدتها المرة الأولى. فإن انقطعت قبلها فذاك خلاص صبحتها، فإن انقطعت عندها فذاك، فإن انقطعت بعدها استمرت يعني بعد العادة متاعها زادت، نستظهر لها بثلاثة أيام، بدل من كانت تجرها خمسة عادتها 5 أيام تتغير في المستقبل تصبح 8، وهكذا كل مرة ننتظرها ونزيد عليها 3 أيام. أما إذا انقطعت قبلها ما عندناش إشكال، حتى لو كانت عادتها 10 أيام وانقطعت من اليوم الأول خلاص. لكن في المستقبل شنو نحسب لها عادتها 10 الأعلى ديما؟ قلنا نزيد دائما 3 أيام 3 أيام إلى أن توصل 15 يوم. يعني إذا كان عادتها مثلا 13 واستمر بها الدم المرة الثانية انتظروه يومين فقط لأن تم خلاص وقت، فبعدها تصبح استحاضة مرض خلاص. استحاضة هذه تو اللي بيتكلم عليها الشيخ. إذن المبتدأ ننتظره حتى يجيء الحيض وينقطع فتصبح العادة متاحة بعدها. المرة الأولى ما سموهاش عادة، الثانية نسموها عادة اللي جتها المرة الفاتت، المعتادة واللي من قبل جهة قلنا ننظر لعادتها، فإن انقطعت قبلها فذاك، وإن انقطعت عندها فذاك، وإن زادت على العادة تستظهر لها بثلاثة أيام ما لم تتجاوز 15 يوما. أيوة هذه الطريقة. ثم تصبح مستحاضة، أي دم علة وفساد، وهذا الذي يدعي عليه الشيخ الآن. ثم هي مستحاضة. والمستحاضة هذه قسمان أيضا، مستحاضة نزيد نعاود، هي اللي يزيد الدم على المعتاد متاحها، نعم، أو يزيد على 15 يوم، هذا معاش ننظر معاش حيض، هذا خلاص لأن أقصى حاجة للحيض إحنا 15 يوم. ثم هي مستحاضة، كويس، يعني الدم ما زال ينزل عليها. المستحاضة هذه نوعان يسموها مميزة وغير مميزة. تارة حتى الدم لما يزيد على 15 يوم تعرف صاحبتها، صاحبة الدم تعرف بالتغير، ما هوش دم حيض هذا، تميزة، وتارة لا ما تعرفها زي بعضه. كانت ميزة هذه قضيتنا واضحة، كأن دم الحيض كأنها في حالة حيض، لا تصلي ولا تصوم ولا تقطع، ويعني هذه بالنسبة لتميز الحيض، وحتى طريقتنا معاها زي الأولى ما تفوتش 15 يوم. الغير مميزة دم سوسوة هذه ما عندناش ما نديروا لها، هذه تصبح مستحاضة يعني دائما، وما ما نقدرش نعرف وين الحيض وين لا، فهذه لما تفوت 15 يوم تصبح دم علة وفساد، وتصلي وتصوم، وقلنا احنا تتوضأ لكل صلاة، نعم كويس. ثم هي مستحاضة مميزة كانت أو غير مميزة، نحن قلنا قسمين، نعم. وثمرة ذلك أنها تطهر، أي تغتسل، يعني ظاهر كلام الشيخ سواء كانت مميزة أو غير مميزة، لما تنتهي، لما ينتهي الحيض يصبح استحاضة، بتغتسل طبعا، وبعد خلاص عاش تغتسل، إلا إذا حدث موجب للغسل، هذه مسألة أخرى. لكن أما الدم نفسه خلاص ما عاش تغتسل، نعم، من اللي ينتهي دم الحيض اللي تحدثنا عنه هذا بتغتسل، ثم بعد ذلك لا تلتفت إلى هذا الدم ولا تغتسل من أجله، إلا إذا حدث لها موجب للغسل، موجب آخر، نعم، لأن وطئها زوجها، نعم، إلى آخره، أو احتلمت كما ذكر في الحديث، نعم. وثمرة ذلك أنها تطهر، أي تغتسل، ظاهره سواء كانت مميزة أو غير مميزة. والذي في الجواهر، الجواهر لابن شاس ومن علماء المالكية في المدرسة المصرية، صاحب عقد الجواهر الثمينة، نعم، ابن شاس. والذي في الجواهر أنها تغتسل إن كانت تميز ما بين الدمين، إذا كانت تميز بين الدمين عاملوها كالحيض واضح، والزيادة على الحيض واضح استحاضة. أما إحنا نحكو عليه لما نعرفوش من بعضه، دم متواصل زي بعضه، أما في حالة التمييز نعامل الدم تاع الحيض كحيض واللي بعدها كمرض، هذه قاعدة عامة. والذي في الجواهر أنها تغتسل إن كانت تميز ما بين الدمين، وإن لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة مجزٍ. أمتى الحكم عليها بالاستحاضة؟ لما ينتهي 15 يوم بالضبط، تغتسل وخلاص ما عادش تلفت له. والذي في الجواهر ابن شاس هو المعتمد في المذهب المالكي، هذا هو المعتمد، يعني التفرقة بين التمييز وعدم التمييز، نعم، لأن قلنا بعض العلماء قالوا سوسوة كيف ميزت كيف لا، قلنا لا، المعتمد أن هناك فرقا بين المميزات وغير المميزة، تمام. وتقدم الخلاف في كون غسلها هل هو يعني مستحب ولا واجب، والمعتمد هو أنه يعني المعتمد هو أنه مستحب. والكلام على معنى الاستحاضة وصفة دمها هذا، نعم، مر. ومن ثمرته ثمرة الخلاف بين المميزة وغير المميزة أيضا أنها تصوم وتصلي ويأتيها أن يطوها زوجها، لأن حكمها حينئذ حكم الطاهر في جميع الأشياء. خلاص ما عاش لشحول الدم، خلاص تهلا إذا كان ما تميزش بين دم الحيض ودم غيره. وقيدنا كلامه كلام الشيخ بقولنا إذا كانت مبتدأة احترازا من المعتادة فإن فيها تفصيلا، لأنها وهذه كلها تحدثنا عنها في الماضي في بداية الدرس، لأنها إما أن تختلف عادتها أو لا، فإن لم تختلف استظهرت على عادتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز 15 يوما، وإن اختلفت عادتها مرة جهة 3 ومرة 5 ومرة 10، شو بناخذ عليها آخر حاجة؟ الأعلى، نعم أكثر شيء بالضبط تمام. وإن اختلفت استظهرت على أكثر عادتها، أكثر عادة مثل أن تحيض في بعض الأزمنة 10 أيام وفي بعضها 5، استظهرت على 10 بثلاثة أيام. وأما لما ينقطع الدم بالجفوف أو القصة حتى بعد يوم، حتى للمعتادة معتادة 5 أيام انقطع الدم تاعها بعد يوم، خلاص نقول أنت طاهر تصلي وتصوم وتوطى وتطوف بالبيت إلى آخره. فإن عاودها الدم بعد يوم بعد يوم بالنسبة للعدد تضيف، نعم تضيف للأول، نعم التلفيق هذا، لكنها أيضا مع التطهر منا تصبح طاهر. فأحيانا النساء تكون حائضا طاهرة، يوم حائض ويوم طاهر، نعم أيوة. بل إن الفقهاء يضربون أحيانا أمثلة لقضية أن لا يفوتها شيء من الصوم ولا من الصلاة، يعني من قبل الفجر نلقوها طاهرة بالجفوف أو بالقصة، وتستمر تصلي الصبح وتصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي المغرب وتصلي العشاء، ثم يأتيها الدم وينقطع قبل الفجر، هذه تصوم وتصلي إلى آخره. نعم اليوم ما فاتها منا شيء، لا من الصيام ولا من الصلاة بالضبط، والليلة ما فيه شيء. نعم
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
ولما أنهى الكلام على الحائض شرع يتكلم على النفساء فقال، قال الشيخ رحمه الله: وإذا انقطع دم النفساء بقرب الولادة، بعد ما ولدت مباشرة انقطع الدم حتى بعد ساعة خلاص هذه، قال اغتسلت وصلت. وإذا انقطع دم النفساء بقرب الولادة اغتسلت وصلت. قال الشارح: انقطع دم النفساء بضم النون وفتح الفاء، النفساء تقدم معناه لغة مربنا شو معناها النفاس حنا، وشرعا ويعرف انقطاعه بما يعرف به انقطاع دم الحيض، أي من القصة والجفوف وصوى نهاية النفاس يعرف زي نهاية الحيض بأحد أمرين. وإذا تحقق انقطاعه بما ذكر يا بالقصة يا بالجفوف، فإن كان بقرب الولادة بكسر الواو وفتحها الولادة والولادة خروج الولد هذه كلمة الولادة اغتسلت وصلت وتنوي بغسلها الطهر من الدم فلو نوت الطهر من خروج الولد لم يجزها هذا المعتمد في مذهب المالكية ومع أن المالكية ما تشدوش هلبة في قضية النية يعني جزئيات النية وتفاصيلها الشافعية مثلا أكثر تفصيلا في المثل حتى إن البعض منهم يتلخبط بكثرة في الصلاة لما يجي بيخش الصلاة في تكبيرة الإحرام هو ورد قول عن الإمام الشافعي فهم منه بعض علمائهم أن النية يجب أن تكون بين الهمزة والراء كلمة الله أكبر ما بين الهمزة والراء النية تنحصر في المسافة هذه وهي قضية صعبة ولذلك تلقى واحد يصبي واوي الله أكبر يقول زعم الهمزة طلعت مني قبلها والله الراء عقبة شوية والله غيرها فيتلخبط نعم ويقعد يعاود ولذلك صاحب الإحكام في مال النية من أحكام ادوى على المسألة هذه وألف فيها حوالي 300 صفحة ولا 350 على النية فقط المالكية ما عندهش هذا التشدد عندهم النية يلزم تصاحب تكبيرة الإحرام وتصاحب الصوم كذلك لكن الصوم يمكن أن تسبقه حتى بفترة لا بأس بها يعني أنت بتصيم غدوة من غروب الشمس اليوم يمكنك أن تنوي الصيام وصيامك صحيح حتى لو رقدت نعم ما فطنت حتى للظهر هذا مجمع على ما يحضرش في الفجر بطبيعة الحال فصومه صحيح لأن النية حصلت في موعدها بعد الغروب وهذا في اليوم التطوع العادي نعم أو النذر أو القضاء أو غيره أما صيام رمضان فعندهم النية تكفي لشهر كامل لكن شريطة أن يثبت الشهر بعد ما يثبت الشهر أنه خش لأن أنت تنوي ماذا إذا ما خش الشهر قاعد زي اللي يصلي قبل الوقت نعم فإذا دخل الشهر فنيتك الصوم تنسحب على الشهر كله ما لم يحدث انقطاع حتى بعذر سفر والله مرض والله غيره يجب أن تجدد النية بعد ذلك أما إذا ما صار لك شيء خلاص معاش تلتفت لقضية النية نية الليلة لولا هذه بعد ثبوت الشهر نعم خلاص تكفيك لبقية الشهر احنا موضوعنا موضوع الغسل احنا كنا نتحدث عن الغسل نعم قلنا فلو نوت الطهر من خروج الولد لم يجزها هذه من الامور الغريبه عن المالكيه اللي فيها تفصيل قالوا كان نوت الغسل من الدم ماشي الحال واذا نوت الغسل من خروج الولد ما يمشيش لان هنا النفاس هو متعلق بقضية الدم اللي مع الولد لكنهم من ناحية أخرى يجبون الغسل على المرأة التي خرج منها الطفل ولو بلا دم خرج جافا عندهم تغتسل من أجله إذن يعني في نوع من الاضطراب في قصة الغسل من أجل ماذا هل خروج الجنين وإلا الدم كان قلنا من خروج الجنين أو قال كان نود خروج الجنين بس ما يكفيهاش لابد تنوي الدم اللي معاه وإذا قلنا لا من خروج الدم بس معنى ذلك أن من أخرج طفلا جافا لا دم معه لا يلزمها الغسل مع أنهم يقولون بأن الغسل يلزمها نعم وإذا انقطع دم النفساء بقرب الولادة اغتسلت وصلت قلنا وتنوي بغسلها الطهر من الدم. فلو نوت الطهر من خروج الولد لم يجزها وتعيد كلما صلت، لأن النية يعني باطلة، فكل ما ترتب عليها باطل، وهذه يلزم أن تنتبه إليها النساء على الأقل، ما تكونش يكونش غسلها على الأقل باطل على قول البعض، حتى ولو كان المذهب الثاني لم تقل بذلك. وظاهر كلامه هنا وفيما تقدم أنها إذا ولدت ولدا جافا لا غسل عليها، هذا مقتضى كلامه، مقتضى كلام هذا اللي قال لابد من تنوي الدم، مقتضاه إذا ولدت جافا لا غسل عليها، لكن هذا قول موجود في المذهب ولكنه غير مشهور. وهو أحد القولين، ومقابله وهو المشهور أنه يجب عليها الغسل، هذا مشهور المذهب. نعم. وفهم من قوله فإن كان بقرب الولادة، فإن كان إلى آخره، أنه لا حد لأقل النفاس. حتى قلنا، احنا قلنا حتى لو كان ما فيش دم كله، لو خرج الطفل جافا ثم بعد ذلك معاش عقبة دم، تغتسل وتصلي وتصوم وتطا إلى آخره. نعم. وإذا جاءها قليل من الدم كذلك، فلو انقطع بعد ساعة وبعد دقائق وبعد كذا، نعم كذلك تغتسل وتصلي إلى آخره. فلا حد لأقله، فلا حد لأقل النفاس. قال أنه لا حد لأقل النفاس، وهو كذلك على المشهور. وأما أكثره فله حد أشار إليه بقوله وإن تمادى بها، احنا عرفنا أقل منه ولو دفع ولو ما فيش دم بكر. وأكثره قال وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة، جلست 60 ليلة ثم كانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطى. كويس. لما جاء لأكثر دم النفاس حد ب60، أكثر أقل قلنا حتى دفعة، وأكثر 60 ليلة، وإن تمادى بها بالنفساء الدم جلست 60 ليلة، عبر بليلة هو 60 يوما. ولذلك فقهاء المالكية قالوا راه الليلة الأخيرة متاع 60 لليوم الذي يليها أيضا يحسب. نعم، إذا حسبنا بالليالي 60 معناها اليوم اللي بعدها مباشرة يحسب، ولذلك التعبير بليلة كأنه غير مستقيم تمام الاستقامة. وإن تمادى بها أي بالنفساء الدم جلست 60 ليلة على المشهور. ليش قال المشهور؟ لأن يوجد قول في المذهب، أن 3 أقوال في المذهب النفساء أكثر دمها. القول المشهور الذي اعتمده أكثر المالكية هو 60 يوما. القول الثاني أنها 40 يوما، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر من فقهاء المالكية الأندلسيين. والقول الثالث أنه يرجع فيه إلى النساء، عندش تحديد، ينظر النساء، كأن انظر صاحب هذا القول إلى أن المسألة تختلف مكانا وزمانا. نعم، ربما تكون في بعض المناطق الحارة والله كذا يقعد هلبة مثلا الدم، وفي المناطق الباردة يقل، فتصبح يرجع في النساء قديش تقعد عادة النساء المعتادة اللي ما فيهاش مرض لا فيها حاجة فيرجع إليه. لكن قلنا نعاود، لكن المشهورة كما ذكرنا هو 60 يوما. نعم، بعد 60 ثم إن استمر بعد الستين أو انقطع ثم عاودها قبل مقدار الطهر لا تستظهر واغتسل. إذا وصلت ستين سواء كان على بعضها، نعم ستين متواليات ما بيناتهنش فواصل، أو بيناتهن فواصل صغيرة يوم اثنين ثلاثة أقل من 15 يوم، لأن إذا كان قطع عليها 15 يوم ثم بعد ذلك جاء الدم النفساء فإن ذلك حيض مؤتنف، حيض مستأنف آخر جديد. نعم، لكن يحكوا عليها جاءها مثلا 50 يوم ثم قطع 3-4 أيام 5 أيام ثم عاودها، الضيفة ليش؟ للي فاتن. أيوة، لكن المنطقة الزمنية هذه اللي انقطع فيها طاهر والله لا طاهر، لكن الدم لما عاودها نعم نضيفوه للدم الأول. فائدة الإضافة باش ما نتجاوزوش 60 يوم. أيوة، هذه القاعدة العامة. فإن استمر الدم أكثر من 60 يوما فهو دم علة وفساد، أي إن المرأة تصبح مستحاضة حتى في قضية النفاس.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
كانت مستحاضة، وظاهر قوله تصلى وتصوم وتؤطى سواء كانت تميز أم لا. فإن جهلت الحكمة استمر بها الدم أكثر من 60 زادها شهر آخر، ولجهلها لم تصلي ولم تصم، هذا ماذا يترتب عليه؟ قضاء، أنها غلطة، تقضي الصلاة وتقضي الصيام كذلك. أرى يفهم مني حد أن أيام النفاس تقضيهن في الصلاة، لأن الحيض والنفاس أيام ما فيهن صلاة، نعم، لكن فيهن صيام، كان صادف أن رمضان لابد من قضائه، فيقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، قضية معروفة يعرفها الخاص والعام. فإن جهلت الحكم وجلست شهرا مثلا من غير صلاة قضت ما فاتها من الصلاة، هذا المعتمد طبيعة الحال، مع أن في قول في المذهب كان لا يستحب لها الإعادة فقط، يعني راعى مسألة الجهل في هالمسألة هذه، لكن المشهور لكن المعتمد في المذهب أنه لا يراعى الجهل هنا، نعم، ولذلك نقول لها إيش؟ لابد من قضاء الصلاة والصوم اثنين، قضت ما فاتها من الصلاة. ما نبهشنا على الصوم، لماذا؟ لأن إذا كان قلنا تقضي الصلاة من بابها ولا بالضبط، هذا الصوم معروف، نعم. وقيل يستحب لها الإعادة، قيل قلنا. أما إن انقطع الدم بعد 60 وعاودها بعد مقدار الطهر وهو نصف شهر فهو دم الحيض. قال الشارح: ولما أنهى، أي المؤلف، الكلام على موجبات الوضوء والغسل عقب ذلك بما يكونان به، فقال بيش يتم الوضوء بيش يتم الغسل، ويعني كثير من العلماء يبدأون بذلك قبل أن يتكلموا عن الوضوء وعن الغسل، يعني بقضية الطهور، قضية بيش يتم هذا الأمر بالماء، الماء المطلق، نعم، ويقوم مقامه عند غيابه التيمم. قال توا بدي يتكلم عليه بيش يكون الوضوء وبيش يكون الغسل. فقال باب باب طهارة الماء أو هذا أو إضافة باب وباب يعني هذا باب يعني خبر كلمة باب واللي بعدها إضافة باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. الآن إذن انتهي من قضية الوضوء قضية الحيض والنفاس وهذه الموجبات الوضوء موجبات الغسل. بدأ يتحدث عن بما يكون هذا الغسل وهذا الوضوء فقال باب أي هذا باب في بيان اشتراط طهارة الماء. وعبر الشيخ بالطهارة مع أن مشهور في المذهب هي الطهورية. المالكية يفرقون بين قضية الطاهر والطهور. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطاهر هو الطاهر في نفسه. الطهور يستعمل في العادات والعبادات والطاهر يستعمل في العادات فقط ولا يستعمل في العبادات. باب اشتراط طهارة الماء قال شرح أي طهوريته للوضوء والغسل وبيان صفته وصفة ما لا يستعمل فيهما وفي بيان اشتراط طهارة الثوب وفي بيان طهارة البقعة. إذن الماء لازم يكون طهور وعندنا خصص حاجات أخرى في الموضوع وهي طهارة الثوب الذي يتلبس به المصلي والبقعة التي يصلي فيها. المقصود بالبقعة ربما يجيبها الآن لا أعرف لكن المقصود بها هي المكان الذي تتصل به أعضاء الصلاة. فإذا كانت جبهتك وأنفك على أرض طاهرة وركبتاك كذلك ويداك كذلك وقدماك كذلك كلها طاهرة ولا على قص بطنك كان فيه نجاسة هل هذه النجاسة تؤثر؟ لا لا تؤثر لأن المنظور إليه هو الإمكان اللي تتصل به أعضاؤك. نعم. زاد عليها حاجة أخرى في نفس الباب الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهي ما يجزئ من اللباس في الصلاة. فإذا بيتكلم عن الماء الطهور هذا والطاهر والنجس بيفرق بين هالثلاثة هذه وبعدها بيتحدث عن طهارة الثوب كيف يطهر حتى هو. وهذه مسألة مهمة الثوب راهو طهارته لأن خصوصا الآن في التقدم الحضاري والغسالات والصابون وما يتبع ذلك هذا ما يجعلش الثوب راهو طاهر إلا إذا كان بعد ذلك كان آخر غسلة بالماء المطلق. أيوة بالماء المطلق. نعم. وفي بيان ما يجزئ من اللباس في الصلاة وغير ذلك يعني الباب نوع أدخل فيه أشياء كثيرة سنعرفها بحول الله تعالى إن حيينا إلى ذلك. وافتتح الباب بقوله قول المصنف والمصلي يناجي ربه. هذه مقدمة مهمة. المصلي يناجي ربه بعد أن يناجي ربه يلزم يأخذ الاحتياط في قضية التطهر في البدن وفي الثوب وفي البقعة كذلك. نعم كلها يكون طاهرات. وإحنا الآن لما واحد بيقابل مسؤول يلبس أحسن ما عنده ويرد باله من روحه ويمر حتى على المراية، لعل يرى منه شيء معناها. ولما بنناجي الله سبحانه وتعالى نخش هيك، خش هيك وخلاص. نعم، فهو أولى بأن يعني أن ينظر الإنسان إلى نعم. ولا يشعر الحمد لله، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى، لا يشترط علينا أن تكون الملابس جديدة إلى غير ذلك، لكنها يجب أن تكون طاهرة نظيفة. نعم، والمصلي يناجي ربه. قال الشارح: وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ. ومناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة. هذه المناجاة. نعم، وهو قضية مناجاة حقيقية. نعم، لأنك أنت لما تحرم بالصلاة، نعم، دخلت في باب آخر، يعني مناجاة الله سبحانه وتعالى كأنك تخاطبه وكأنه يخاطبك وكأنك تراه وهو يراك حقيقة، ما فيهاش نقاش. ولذلك، وهذا الفرق بين صلاتنا وصلاة الأولين سلف السلف الصالح، حتى إذا أريد قطع رجليه، القصة مشهورة، قالوا اتركوني حتى أدخل الصلاة ثم شأنكم. احنا وقت نخش الصلاة يخطر علينا اللي ما يخطرش حتى في الحالة العادية. نعم، قاعدون تفكروا غير في الأمور الدنيوية، وهذا دليل على أن خشوعنا مفقود. وإلا إنسان يكون مستغرق، نعم، في هذيك الوقت يفكر في أمور كثيرة مسيطرة على قلبه وجسمه وعقله، وكلما يعني الخشوع ذهب كلما يعني ابتعدنا عن هذه المسألة. قال: وما افتتح به ليس داخلا تحت الترجمة. اللي افتتح به قال المصلي يناجي ربه، ما قالهاش في أول الباب هذه. نعم، خصصها تخصيص. نعم، ليس داخلا تحت الترجمة، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله. قال بعدنا يناجي ربه، شو يجب عليه؟ قال: فعليه أن يتأهب لذلك. فعليه أن يأخذ الحيطة، أن يتأهب لذلك، أي الصلاة وما احتوت عليه من المناجاة. بيش يتأهب؟ قال الشيخ: بالوضوء أو بالطهر. وجرت عادة ابن أبي زيد التعبير بكلمة الطهر عن الغسل. لما؟ نعم، مع أن حتى الوضوء طهر هو، لكن هكذا جرت عادته كما يقول العلماء لا مشاحة بالاصطلاح. نعم، بالوضوء أو بالطهر. بالوضوء أو بالطهر، مرات الوضوء كافي إذا كان ما عندهش موجبات الغسل، وإذا كان يعني اتصل به حدث أكبر لابد من أن يغتسل. بالوضوء أو بالطهر، أي الغسل، لأن هذه الحالة لعظم شرفها أي الصلاة مستحقة تعظيما وتشريفا، وتشريفها وتعظيمها الوضوء أو الطهر. وإنما قيد الطهر بقوله، قال هو فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. طبيعة الحال كانوا ما يلزماش غسل، ما نقولناش لا والله اغتسل، لأن بعد ذلك كانوا بيغتسل بدون موجب، في ذلك إحراج يلحق المؤمن، حرج. نعم، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج. إن وجب عليه الطهر أي الغسل بأحد موجباته المتقدمة، لأن الاستعداد بالغسل لا يكون إلا إذا وجب الغسل. أما إذا كان ما وجبش، ما هو استعداد، شو اللي بيزيده؟ أنت مغتسل أصلا، شو الفائدة؟ بعكس الوضوء، حتى ولو كنت متوضئا، نعم، وضوءك الثاني ينفع، نعم، يصلح. لكن الغسل شو فيه من فائدة؟ ما ينفعش. فيش حد قال والله واحد ده معلش حدث والله أحسن يغتسل، لا لم يقلها أحد. والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب صحيح، إذ يستحب تجديده لكل صلاة، لكل صلاة فرض بعد أن صلي به أو صلى المصلي به. أن نحن يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة فرض، لكن إذا كان أنت صليت بهذا الوضوء، أما إذا كان ما صليتش ما لا يستحب في حقك أن تجدد الوضوء. فإذا أنت توضيت للمغرب قاعد ما صليتش، قاعد وضوءك ما صليتش به، نقول لك والله يستحب لك أن تعاود، لا تعيد الوضوء. ولا يستحب الغسل لكل صلاة، ما في حد قال أبدا يستحب الغسل، بل ربما كان بدعة، بل هو عين البدعة إذا اغتسل لكل صلاة، لأن أجاب عبادة من راسة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الشيخ: ويكون ذلك أي هذا التطهر سواء كان وضوءا أو غسلا يكون بماذا؟ ويكون ذلك أي ذلك الوضوء والغسل بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، هي الحقيقة بماء طهور، لكن جرت عادة الشيخ ابن أبي زيد التعبير بكلمة الطاهر بدل الطهور، لكن المقصود الطهور. نعم. ويكون ذلك الوضوء والغسل بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، أي غير مخلوط بنجاسة. فإذا اختلط بنجاسة معاش يصبح لا طهور ولا حتى طهر. نعم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء أن قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.